الباب الذي يليه
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الباب، باب الشفاعة، من أعظم أبواب كتاب التوحيد، وذلك لأن مسألة الشفاعة من المسائل التي أشكلت على أهل الإشراك ففهموها على غير وجهها، ووقعوا فيما حرم الله تعالى عليهم، وتوسلوا بوسائل غير مشروعة، فلأجل ذا احتيج إلى بيانها غاية البيان. فإن المشركين الأوائل والمعاصرين لم يفهموا مسألة الشفاعة كما أراد الله سبحانه وتعالى. فنتكلم على مسألة الشفاعة من عدة أوجه. أولا، من حيث تعريفها، فالشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو الزوج ضد الفرد والوتر، لأن الأشياء إما شفع وإما وتر، إما زوج وإما فرد. فالشفاعة إذن مأخوذة من مادة شفعة التي تدل على الزوجية والإثنينية بخلاف الفردية، هذا أصلها في اللغة. وأما في الاصطلاح فإن الشفاعة تعني سؤال الخير للغير، هذا معنى الشفاعة في الاصطلاح، سؤال الخير للغير. وأقرب الاستعمالات لها في يعني لغتنا المعاصرة قولهم الواسطة، هذه هي الشفاعة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فسؤال الخير للغير هي الشفاعة الحسنة التي تدل على طلب الخير للغير. وينبغي أن يعلم بأن الشفاعة عند الله عز وجل ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا، وعدم التمييز بين هذا وهذا هو الذي أوقع المشركين فيما وقعوا فيه من الشرك العظيم. فإن الشفاعة عند ملوك الدنيا تكون مقبولة إما رغبة أو رهبة. الشفاعة عند ملوك الدنيا حينما يتقدم أحد عند ملك أو سلطان أو أمير أو كبير ليشفع لفلان، فإن شفاعته قد تقبل إما رغبة في استمالته أو درءا لشره. وهذا المعنى منتف في حق الله عز وجل، هذا المعنى منتف في حق الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يستكثر بعباده من قلة، ولا يستعز بهم من ذلة. لا يقبل الله تعالى شفاعة الشافعين لكي يتقوى بهم، ولا لكي يدفع شرهم وخطرهم، حاشا وكلا. فالله هو القوي، له القوة جميعا، وهو العزيز، له العزة جميعا، وخلقه مضطرون مفتقرون إليه. فالشفاعة عند الله تعالى ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا، وإنما من الله تعالى بالشفاعة على من شاء من باب الكرامة للشافع لإظهار فضله. وأما حقيقة الشفاعة عند الله تعالى فهي حق خالص له سبحانه. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. رأيتم؟ قل لله الشفاعة جميعا. وما وجه كونها لله جميعا؟ لأن الشفاعة عند الله عز وجل لا تكون صحيحة إلا بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. فهذان الشرطان يجعلان الشفاعة حقا خالصا لله لا يتملكه أحد من تلقاء نفسه. إذن الله للشافع أن يشفع، دليل هذا الشرط: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يملك أحد أن يشفع عند الله إلا بعد حصول الإذن، أما الشفاعة عند المخلوقين فلا يدري ذلك السلطان أو الكبير أو الأمير أو الوزير إلا وقد دخل عليه فلان وقدم شفاعته دون إذن مسبق. أما في حق الله فلا بد من إذن مسبق لأن الشفاعة له. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له، فلا يمكن لشافع أن يشفع إلا بشرط الرضا عن المشفوع له. ما الدليل على هذا الشرط؟ قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي الملائكة، وهم من خشيته مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين هذين الشرطين في آية النجم، فقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الشافعين ويرضى عن المشفوع لهم. فتبين بهذا أن معنى قول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فإن قال قائل إذا كان الأمر كذلك وصارت الشفاعة لا تحصل إلا بإذن مسبق وبرضا عن المشفوع له، فما داعي الشفاعة إذن؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن ذلك كرامة يكرم الله تعالى بها من شاء من الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، فيريد الله تعالى أن يظهر كرامتهم بهذا الأمر بحيث يظهر أنهم سبب لحصول هذا المراد. فلا شك أن في هذا إظهار فضل لهم، وليست كما فهمها المشركون من أنها نوع إدلاء على الله تعالى كما عند ملوك الدنيا. ولهذا نجد الشفاعة في القرآن الكريم على ضربين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. نجد أن الله تعالى في بعض الآيات يثبت الشفاعة كقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأثبت الشفاعة في هذا الاستثناء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وشفاعة منفية كالتي دل عليها قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة المثبتة هي ما جمعت شرطي قبول الشفاعة، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي ظنها المشركون من أن آلهتهم وأصنامهم يشفعون لهم عند الله تعالى، كما قال قائلهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله تعالى ذلك. إذن أمر الشفاعة أمر دقيق، وكما وقع المشركون الأوائل في إشكالية الشفاعة وقع فيها المشركون المتأخرون، فصار الذين يقصدون الأولياء والقبور ويدعون الصالحين إذا أنكر عليهم ذلك قالوا هؤلاء يشفعون لنا عند الله، نحن ندعوهم لمقامهم ومنزلتهم وقربهم ودرجتهم عند الله، فهم وساط بيننا وبين الله، ونحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس حالنا كحال المشركين. فيقال لا فرق، ما وقع فيه الأوائل من دعاء غير الله عز وجل وقعتم فيه. فإن قلتم نحن ندعو صالحين فقد دعوا صالحين، اللات كان يلت السويق للحجاج، الملائكة هم أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، كانوا يستشفعون بالصالحين كما تصنعون، ومع ذلك أبطل الله سميعهم وأكفرهم بذلك. فلا فرق بين الفعلين. وأما قولكم نحن نشهد أن لا إله إلا الله، فيقال إن شهادة أن لا إله إلا الله تعني أن لا معبود بحق إلا الله، وأن لا يصف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فإن أخللتم بذلك فقد انفرط عقد إسلامكم. فيجب بيان هذه المسألة. استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به مرجع الضمير، طبعا النذارة، معنى النذارة هي الإعلام بأمر مخوف. ما ضد النذارة؟ البشارة، وهي الإعلام بأمر يسر. وأنذر به، ودعوة المرسلين قائمة على البشارة والنذارة، والدليل على ذلك قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. إذن الرسل دوما مبشرين ومنذرين، يبشرون بوعد الله وينذرون من وعيده. وأنذر به مرجع الضمير في قوله به أي بالقرآن العظيم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فلا ينتفع بالنذارة إلا المؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل العبد على أن ينتفع بالمواعظ. أما من كان لا يؤمن بالبعث ولا باليوم الآخر فلا تؤثر فيه القوارع ولا المواعظ، لأنه يظن أن منتهى الأمر أن يموت ويتحلل ويصبح ترابا. أما من علم بأن ثم يوم آخر يجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته فإنه تنفع فيه النذارة. أن يحشروا، معنى يحشروا أن يجمعوا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ولي مأخوذ من الولي وهو القرب والدنو، فليس لهم من دون الله ولي يحول بينهم وبين الله عز وجل ولا شفيع. والشفيع كما تقدم، وإنما سمي الشفيع شفيعا لأن الشافع انضم إلى المشفوع له فصار شفعا بعد أن كان المشفوع له وترا، هذا سبب تسميته شفيعا. لما انضم الشافع إلى المشفوع له صار شفعا بعد أن كان المشفوع له فردا ووترا. ختام الآية لعلهم يتذكرون، هكذا لعلهم يتقون. إذن هذه النذارة تثمر التقوى، وتقوى الله عز وجل تعني أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية، وهذه الوقاية هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ليست الوقاية أن يتخذ مثلا شفيعا أو وليا يدعوه من دون الله، فهذه لا تزيده من الله إلا بعدا، لعلهم يتقون. فدلت هذه الآية على وجوب، دلت هذه الآية طبعا مناسبة هذه الآية للباب ظاهرة، وهي من قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فدلت على إثبات الشفاعة لله سبحانه وتعالى. وأفادت الآية النذارة بالقرآن العظيم، ودلت على إثبات اليوم الآخر، ودلت على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالدعاء وعدم دعاء غيره، ودلت على إبطال دعاوى المشركين الذين يزعمون أن أولياءهم شفعاء لهم عند الله عز وجل. ثم استدل المصنف بقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية تدل على أن الشفاعة خالصة لله سبحانه وتعالى، ليست لأحد، بل الله تعالى هو الذي يمن بالشفاعة على من شاء من خلقه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يذهب فيسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى بمحامد كمستعذب، فحينئذ يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات خاصة لا يشاركه فيها أحد، إحداها ما ذكرنا قبل قليل وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم بعد أن يطول قيامهم، فإن الخلائق يوم القيامة إذا طال بهم المقام ودنت منهم الشمس قدر ميل أو ميلين، وساخ العرق في الأرض قدر 70 ذراعا، وبلغ منهم كل مبلغ حتى أن منهم من يلجمه العرق إلجاما، فزعوا إلى آدم عليه السلام وقالوا اشفع لنا عند ربك، فيحيلهم آدم على نوح، ويحيلهم نوح على إبراهيم، ويحيلهم إبراهيم على موسى، ويحيلهم موسى على عيسى، حتى تؤول النوبة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل من سبقه باستثناء عيسى يذكر ذنبا أذنبه ويقول نفسي نفسي، ويذكر فضل من بعده، حتى يؤول الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش ويفتح عليه بمحامد يقول لا أحسنها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيكون أول من يقضى بينهم من الخلائق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الشفاعة العظمى التي قال الله تعالى عنها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، لا يشاركه في هذه الشفاعة أحد. يقول في الحديث الصحيح آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن هذه شفاعة لأنه كان وسيطا في دخول أهل الجنة في الجنة. النوع الثالث من الشفاعة الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وذلك أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك في مكة، فهل نفعته بشيء؟ فقال نعم، وجدته في الدرك الأسفل من النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه لأخف أهل النار عذابا، وإنه ليظن أنه أشدهم عذابا. وذلك أن المشركين في الأصل أيها الإخوان لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن هذه حالة استثنائية واحدة نفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها عمه فأخرج من الدرك الأسفل من النار حتى خفف عنه وجعل تحت قدميه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وهو أهول أهل النار عذابا أجارنا الله وإياكم. أما الشفاعات العامة التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء والشهداء والصالحين والصديقين وحتى الفرط ومن شاء الله تعالى أن يشفع فهي أنواع خمسة. أحدها الشفاعة في من استحق النار من عصاة الموحدين ألا يدخلها. يعني من استحق النار من عصاة الموحدين يشفع من شاء الله أن يشفع فلا يدخل النار. الثاني في من دخل النار من عصاة الموحدين أن يخرج منها، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال برة، مثقال شعيرة، مثقال خردلة من إيمان، فهؤلاء يخرجون بشفاعة الشافعين. وهذان النوعان أنكرتهما المعتزلة والرافضة والخوارج، لأنهم على عقيدة واحدة في باب الوعد والوعيد، المعتزلة والرافضة والخوارج على تباينهم، إلا أنهم في هذه العقيدة عقيدة الوعد والوعيد ينكرون الشفاعة، ويثبتها أهل السنة للأدلة المتكاثرة في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم الدالة على إخراج من شاء الله إخراجه. ويقال لهؤلاء الذين أخرجوا بعد أن انتحشوا الجهنميون، يخرجون من النار ضبائر ضبائر، فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في كما تنبت الحبة في حميل السيل، يكون وجهها الذي تجاه الشمس أخضر والذي في الجانب الآخر أصيف أصفر. النوع الثالث من الشفاعات العامة الشفاعة في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، وهؤلاء هم أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فهؤلاء تنالهم شفاعة الشافعين فيدخلون الجنة. النوع الرابع الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، في رفع درجات بعض أهل الجنة، وذلك أنه يشفع لبعض أهل الجنة في أن ترفع درجاتهم. والخامسة الشفاعة في دخول بعض الناس الجنة بلا جزاء بلا عذاب ولا عقاب. ويدل على هذا النوع حديث عكاشة بن محصن الأسدي حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فخاض الناس في ذلك كما تقدم معنا في أول كتاب التوحيد. ثم قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فهذا أيضا نوع من أنواع الشفاعة. إذا نحن نثبت جميع هذه الأنواع الثمانية من الشفاعة، ونخص نبينا صلى الله عليه وسلم بثلاث منها لا يشاركه معه أحد غيره. ثم الآية التي بعدها قال الله تعالى في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والجواب: لا أحد. فهذا الاستفهام للنفي، فمعنى قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فدلت على إثبات هذا الشرط العظيم، وهو أنه لا شفاعة إلا بإذن الله. ثم تلتها آية سبأ: قل ادعوا الذين، نعم، قول الله عز وجل في آية النجم، في آية النجم: وكم من ملك في السماوات. كم هذه؟ هل هي الاستفهامية أم التكثيرية؟ التكثيرية، يعني ما أكثر. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لماذا خص السماوات؟ لأنها منازل الملائكة الكرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله تعالى. فالسماء معمورة بالملائكة الكرام، وهؤلاء الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، يعني من المشفوع لهم ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء من الشافعين ويرضى، أي ويرضى عن المشفوع لهم. ثم ذكر قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قد ذكرنا هذه الآية مرارا، وهي تنسف جميع التعلقات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وكم من ملك، نعم هذه ذكرناها، وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا مبتدأ درسنا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هاتان الآيتان أو هما آية وبعض آية ذات دلالة عظيمة في لهذا الباب، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحاج المشركين بأن فقال له قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. زعمتم أي ادعيتم أنهم شفعاء من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من الآلهة المدعات، من أشجار وأحجار وكواكب وصالحين وغيرها، كل من دون الله، من سوى الله عز وجل، ما حقيقة حالهم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذرة هي النملة الصغيرة، وهذا هو الذي فهمه المخاطبون. ولا محوج أيها الإخوان أن نقول إن الذرة في الآية يراد بها الذرة التي في علم الفيزياء كما يقوله مثلا المعاصرون، وأن هذا من إعجاز القرآن. كلا، الواقع أن الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بما يعرفون، فالذرة التي ذكرت في القرآن أريد بها التدليل على أدق الأشياء وأصغرها. ولم يكن معلوما عندهم أن المادة تتكون من ذرات، وأن الذرة تتكون بروتون وغير ذلك من المعلومات التفصيلية. والله تعالى إنما يخاطب الناس بما يعلمون، والمقصود أنه أراد أن يضرب مثلا بأدق الأشياء. فهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال وما لهم فيهما من شرك، أي أن هؤلاء المدعوين الذين أشركتموهم مع الله عز وجل لا يملكون استقلالا ولا يملكون مشاركة. وما له منهم من ظهير، المقام الثالث أنه غني عن معاونتهم، لأن الظهير معناه المعاون، فهم أيضا لا يظاهرونه، بمعنى أنهم لا يعاونونه كما يعاون الخدم والحشم الأمير أو السلطان. إذن نفى الله عنه ثلاث مقامات، بقي أمر رابع محتمل وهو الشفاعة، فلذلك أتبع ذلك بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا هو المتعلق المتبقي الذي يمكن أن يتعلق به المشركون، وهو أن يقول قائلهم سلمنا وأقررنا أن هؤلاء المدعوين لا يملكون ذرة استقلالا ولا يملكون مشاركة وليس لهم معاونة ولا مظاهرة، لكن هؤلاء لهم مقام ولهم جاه يدلون به على الله عز وجل. فما دام لهم هذه المنزلة التي يدلون بها على الله فليس كثيرا أن نتعلق بهم. فلذلك الله محق الله تعالى هذا المتعلق الأخير بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لمن الشفاعة؟ لله جميعا، فما بقي شيء يتعلق به المشركون. إذن هذه الآية العظيمة في الواقع أبطلت جميع ما يمكن أن يطلب منه النفع، وأن من يطلب منه النفع لا بد أن يملك إحدى أربعة أشياء، أحد أربعة أشياء، إما الملك المستقل أو الملك المشارك أو المظاهرة والمعاونة أو الشفاعة. فلم يكن لهؤلاء المدعوين أي شيء من هذه الأنواع، فما وجه تعلقهم بهم؟ لا وجه له. فهذه من أعظم آيات التوحيد في الواقع، فمناسبتها لهذا الباب مناسبة ظاهرة، إذ فيها الرد على المشركين الذين يتعلقون بالأولياء ويطلبون منهم الشفاعة زعموا لجلب النفع أو لدفع الضر، فنفى الله ذلك. فنستفيد من هاتين الآيتين الرد على المشركين الأوائل والمتأخرين، الرد على المشركين الأوائل والمتأخرين، الأوائل الذين قال قائلهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والمتأخرين الذين يعتقدون في الأولياء والمقبورين والصالحين أنهم شفعاء عند الله فيطلبون منهم الشفاعة. أيضا نستفيد من هذه الآية مشروعية المجادلة والمناظرة مع المخالفين، لأن الله ندب نبيه لذلك وقال له قل، قال له قل وأملى عليه ما ينبغي أن يقول لهم. فهذا يدل على أنه لا بد أن يكون في أهل الإسلام من ينتدب للرد والمناظرة. وهكذا كان، فإن المصنفين والعلماء على ضربين، منهم من يصنف ابتداء في بيان مسائل الدين الأصلية والفرعية، ومنهم من ينصب نفسه للرد على أهل البدع والمخالفين، وكلا الأمرين مطلوب، كلاهما مطلوب، وحسن أن يجمع المرء بينهما ليكون شيء من جانب البناء وشيء من جانب الصيانة والدفع. كذلك نستفيد من هذه الآية أو من هاتين الآيتين قطع جميع الأسباب والمتعلقات التي يتعلق بها المشركون، الملك والمشاركة والمعاونة والشفاعة، وأنها خالصة لله تعالى، وأنها قطع جميع الأسباب والمتعلقات التي يتعلق بها المشركون، الملك والمشاركة والمعاونة والشفاعة. وأيضا في الآية ما يدل على إثبات الشفاعة، الشفاعة المثبتة، أين ذلك؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فالاستثناء يدل على وجود شفاعة مثبتة وهي التي تكون بإذنه. أيضا نستفيد أن المشركين الذين استشفعوا بمعبوداتهم لم تنفعهم تلك الشفاعة، لأن الله قد قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولهذا ذمهم الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هل نفعهم استشفاعهم بهذه الوسائط؟ لا والله. بعد هذه الآية العظيمة نقل الشيخ رحمه الله نقلا طويلا نسبيا عن شيخ الإسلام، فتأملوا معي هذا النقل. قال أبو العباس، أبو العباس من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. هل هذه كنية أم لقب؟ كنية، ما صدر بأب وأم فهو كنية. إذن ما لقبه رحمه الله؟ شيخ الإسلام وأيضا تقي الدين. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، يعني يظنها المشركون أي يعتقدونها، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. هذا في حديث الشفاعة المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن، فيقال له: ارفع رأسك وقل اسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. إذن هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بطلب الشفاعة ولكن منحت إياه. وقال أبو هريرة، يعني مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك، يعني يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. إذن دل ذلك على أنه لا بد من إذن الله للشافعي أن يشفع، بدليل قوله: واشفع تشفع. ورضاه عن المشفوع له، وشرط الرضا عن المشفوع له أن يكون من أهل التوحيد والإخلاص، وإن شابته شائرة معصية أو كبيرة، لقوله لأبي هريرة لما قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال الشيخ رحمه الله: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. ما شاء الله. إذن هذه حقيقة الشفاعة، أنها تفضل ورحمة من الله عز وجل لمن أراد الله تعالى أن يرحمه، وذلك بواسطة شفاعة هذا الشافع الذي أذن له، فيكرمه الله على رؤوس الخلائق بأن يجيز شفاعته. لا شك هذا كرامة، إذا أجاز الله شفاعة الشافع فإن هذا كرامة له ودليل على منزلته من الله سبحانه وتعالى، فبهذا يتبين فضل الشفاعة. قال: فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم. وإنما سمي المقام المحمود لأن جميع الخلائق تحمده على هذا العمل، حيث أنه خفف عنهم وكان سببا في خلاصهم بعد هذا الوقوف الطويل، فلهذا سمي المقام المحمود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، فدل ذلك على وجود نوعين من الشفاعة منفية ومثبتة. قال الشيخ: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. وبناء عليه فإن هؤلاء الذين يضيعون أعمارهم في دعاء غير الله عز وجل، ويتقربون إلى المقبورين والأولياء ويقولون نحن في سترك ونحن تحت جناحك ونحن كذا وكذا، لهذا الميت المقبور الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، إنما في الحقيقة يهدرون أعمارهم ويفسدون أديانهم ويرغبون عن الطريق السوي وهو دعاء الله عز وجل وسؤاله مباشرة. طيب، إذن الشيخ رحمه الله ساق هذا النقل الطويل ليبين فيه ما يعني دلالة آية سورة سبأ والفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. لنستمع الآن إلى المسائل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيات.
نعم، وقد تقدم بحمد الله.
الثانية: صفة الشفاعة المنفية.
نعم، صفة الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله وهي التي كان عليها المشركون.
الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة،
وهي ما جمعت شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له، فهي تطلب من الله.
الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
نعم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم.
الخامسة: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع،
وهذا قد جاء في سياق كلام أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
السادسة: من أسعد الناس بها.
نعم، وهو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا المعنى عظيم أيها الإخوان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: قد ظننت أنه لا يسألني هذا السؤال أحد غيرك، وذلك غيرك، وذلك لفقه. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فحقق هذا في نفسك يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، قل لا إله إلا الله خالصا من قلبك، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أن يعبد سوى الله عز وجل. مرر هذا المعنى على قلبك في مختلف الأوقات، فإن هذا من أعظم أسباب حصول الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم.
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
نعم، لا تكون لمن أشرك بالله. لما؟ لأنه لم يقل لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فقد سألها غير الله. نعم.
الثامنة والأخيرة: بيان حقيقتها.
بيان حقيقتها، وكما عبر شيخ الإسلام رحمه الله قال: وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، يعني على أهل التوحيد، فيرحمه، ويكون ذلك بواسطة من أراد الله أن يكرمه، فهي في الحقيقة فضل من الله للمشفوع له وللشافع، فضل من الله على المشفوع له أن فكه من العذاب، وفضل من الله للشافع أن أكرمه على رؤوس الملأ، فهي تفضل من الله عز وجل ومنحة إلهية.